بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. مرحبا بكم أيها الكرام في هذا اللقاء المتجدد في شرح كتاب مواقع العلوم في مواقع النجوم للإمام البلقيني رحمه الله تعالى ورضي عنه. وهذا هو المجلس الثاني من هذا الكتاب المبارك، أسأل الله تعالى أن يتمه علينا وعليكم بالخير والبركة، وأن يكتب الله عز وجل لنا ولكم الأجر والثواب. في المرة الماضية تعرضنا لمقدمة عامة حول الكتاب وحول المصنف رحمه الله تعالى، وأخبرتكم في نهاية الدرس الماضي أننا سنتعرض أيضا إلى متممات لهذا الكتاب المبارك، متممات لهذا الكتاب المبارك قبل أن ندخل في التعليق عليه. فبما أن هذا الكتاب في علم علوم القرآن، فسنتعرض إن شاء الله تعالى لهذا العلم بشيء من التأريخ له، والبيان أيضا لشيء من تاريخ كتاب الله عز وجل، وهو أمر لم يذكره الإمام البلقيني رحمه الله تعالى. الإمام البلقيني رحمه الله لم يتعرض لتاريخ القرآن الكريم، وإنما تعرض لبعض الإشارات في هذه المسألة. فسنتعرض إن شاء الله تعالى لشيء من تاريخ القرآن الكريم قبل أن ندخل على الكتاب تعليقا وشرحا. وفي الأغلب هيكون عندنا كمان مجلسين غير المجلس ده، يعني هيكون عندنا أربع مجالس قبل أن نبدأ في الكتاب. يعني احنا عندنا لسه ان شاء الله هذا المجلس، ثم المجلس الذي يليه والمجلس الذي يليه، وبعد ذلك نبدأ ان شاء الله تعالى مباشرة في الكتاب. فبداية نعرف بالقرآن الكريم، ولن نتعرض للتعريف الاصطلاحي للقرآن الكريم، ان هو القرآن لغة وهل هو مشتق او غير مشتق، وايضا تعريف القرآن اصطلاحي، فهذا الامر لا يعنينا الان، ويعني ليس من شأننا ان ندقق في هذه المسائل، وايضا هذه المسألة قد كتب فيها، فلا داعي أيضا إلى إثارتها مرة أخرى، وإنما سنبدأ مباشرة في التعريف بتاريخ القرآن الكريم، كيف وصل إلينا هذا الكتاب المبارك، مع شيء من الأمور المتعلقة أيضا بعلوم القرآن. وسيأتي معنا بعض هذه الأمور بتفصيل وتوسع إن شاء الله تعالى في شرحنا للكتاب، لكن كما قلت لكم إن هذا لا بد منه قبل أن نبدأ في الكتاب، أن نتعرض لشيء من تاريخ كتاب الله تبارك وتعالى. وأرجو إن شاء الله أن يكون في هذا التعرف فائدة لنا جميعا إن شاء الله تعالى في التعرف على كتاب الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعبد في غار حراء قبل البعثة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ 40 في ذلك الوقت، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين، ومات وهو ابن 63 سنة صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه القرآن وهو ابن 40 سنة، واستمر نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام مدة 23 سنة إلا 6 أشهر، مدة 23 سنة إلا 6 أشهر. وأول نزول للقرآن على النبي عليه الصلاة والسلام كان وهو في غار حراء، نزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام بالقرآن، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان أول نزول للقرآن على النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن 40 سنة، وكان هذا النزول في غار حراء، إذ جاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني، وفي رواية فغتني، وفي رواية فضمني، يعني ضمه ضما شديدا حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. يبقى إذن أول نزول للقرآن على النبي عليه الصلاة والسلام كان في غار حراء، وأول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام هو إيه؟ الآيات الأولى من سورة اقرأ، الآيات الخمس الأولى من سورة اقرأ، وهو نوع من أنواع علوم القرآن اللي هو أول ما نزل، نوع من أنواع علوم القرآن اللي هو أول إيه؟ أول ما نزل. طبعا تعلمون أن الوحي هو الإعلام في خفاء وسرعة، الوحي هو الإعلام في خفاء وإيه؟ وسرعة. وهو بهذا المفهوم اللغوي يشمل الوحي العام والوحي الخاص، هو بهذا المفهوم اللغوي يشمل الوحي العام والوحي الايه والوحي الخاص. فأما الوحي العام فهو الذي يشمل الإشارة والإيماء والإلهام، ويشمل أيضا ما إذا كان الإعلام من الخير أو الشر، زي قول الله سبحانه وتعالى في الإلهام الفطري: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. بل يقع هذا الإلهام لبعض المخلوقات، كما قال الله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ويقع أيضا ما يلقيه الله عز وجل لملائكته: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ويطلق الوحي بهذا المفهوم اللي هو المفهوم هون اللي هو المفهوم العام، يطلق هذا الوحي بالمفهوم العام على فعل بعض المخلوقين، كما قال الله سبحانه وتعالى عن زكريا عليه الصلاة والسلام: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. بل يطلق على ما يلقيه الشياطين إلى أوليائهم، لأن احنا اتفقنا أن الوحي بالمفهوم العام هو المفهوم هون المفهوم اللغوي، المفهوم اللغوي للوحي اللي هو الإعلام في خفاء وسرعة. فيطلق الوحي بهذا المفهوم العام على ما يلقيه الشياطين إلى أوليائهم، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فهذا هو القسم الأول من قسمي الوحي اللي هو الوحي بالمفهوم العام، اللي هو الوحي بالمفهوم العام. أما الوحي بالمفهوم الشرعي أو المفهوم الاصطلاحي عند اصطلاح علماء علوم القرآن، فيطلق على إعلام الله لنبي من أنبيائه بكيفية معينة بنبوته وما يتبعها من أوامر ونواه وأخبار. وهذا الوحي بالمفهوم الشرعي له أنواع متعددة، ذكر الله تعالى أعلاها في قوله: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. فهذه مقامات الوحي بالنسبة إلى جناب الله عز وجل. تارة يقذف في روع النبي، أي نبي من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، تارة يقذف في روع النبي شيئا لا يتمارى فيه أنه من الله عز وجل. وهذا النوع، هذا القذف، يقع يقظة ومناما. وخلوا بالكم يا إخواننا إن هذا النفس في الروع يحصل من الله سبحانه وتعالى، يعني هذا الإلقاء في القلب يحصل من الله ويحصل أيضا بواسطة الملك، يعني هذا الإلقاء، هذا القذف في الروع يحصل من الله سبحانه وتعالى ويحصل أيضا بواسطة الملك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي، إن روح القدس نفث في إيه؟ نفث في روعي. وقد يقع كما قلت لكم من الله سبحانه وتعالى، إن ربنا هو الذي يلقي في قلب نبي من أنبيائه شيئا لا يتمارى فيه النبي أنه من الله عز وجل، وهذا يقع كما قلت لكم يقظة وإيه ومنابا. وتارة يقع بتكليم الله عز وجل مباشرة من وراء حجاب، كما حصل لمن؟ بتكليم الله عز وجل مباشرة من غير حجاب حصل لمن من أنبياء الله؟ كما حصل لموسى، أحسنت يا عبد الله، كما حصل لموسى صلوات الله وسلامه عليه، وحصل أيضا لنبينا صلوات الله وسلامه عليه. النبي عليه الصلاة والسلام كلمه الله عز وجل أيضا من وراء حجاب، وحصل أيضا لآدم عليه الصلاة والسلام. هنا فائدة لكم، يعني لماذا اختص موسى عليه الصلاة والسلام بالكليم؟ يعني ليه إحنا بنقول إن موسى عليه الصلاة والسلام هو الكليم؟ مع ان النبع مع ان ربنا سبحانه وتعالى كلمه من وراء حجاب، وكلم ايضا نبينا صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب، وكلم ادم عليه الصلاه والسلام من وراء حجاب. لكن لماذا اختص موسى صلوات الله وسلامه عليه ان احنا بنقول الكليم موسى؟ ليه؟ لا لا، مش لكثره كلام الله له، ولا لانه تكرر. لا يعني قاربت، لكن لسه برضه. لا مش لأنه ورد في القرآن، لا الكتابة فقط، يعني الصوت لا، الكتابة فقط. لا، النبي عليه الصلاة والسلام رد عليه أيضا. طيب، حتى لا نطيل، يقول العلماء إن موسى أحسنت، من أي أحسنت يا أختنا الكريم؟ الأخت رحمة، أحسنت، لأن الله عز وجل أيوة أحسنتم، والأخت أيضا زهرة، لأن الله عز وجل أخبره بنبوته، أخبره بنبوته مباشرة بالكلام مباشرة. لأن إخبار أي نبي من أنبياء الله وقع بإيه؟ إخبار أي نبي من أنبياء الله وقع بواسطة الملك زي ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن إخبار موسى صلوات الله وسلامه عليه كان من الله عز وجل. إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. طيب، يبقى إذن مقامات الوحي بالنسبة إلى جناب الله عز وجل ثلاثة: تارة يقذف في روع النبي أي نبي من أنبياء الله شيئا لا يتمر فيه أنه من الله عز وجل، وكما قلت لكم إن هذا النفس أو هذا الإلقاء في الروع يقع من الله سبحانه وتعالى، ويقع أيضا من الملك، إن روح القدس نفث في روعي، فهذا يقع يقظة ومنام. وتارة يقع بتكليم الله عز وجل مباشرة من وراء حجاب كما حصل لموسى صلوات الله وسلامه عليه، وتارة يقع بتكليم الملك. بأي طريقة من هذه الطرق نزل القرآن الكريم؟ بأي طريقة من هذه الطرق نزل القرآن الكريم؟ الطريقة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ أيوة أحسنت، الطريقة الثالثة اللي هو تكليم الملك من خلال الملك. كان جبريل يسمع القرآن من الله عز وجل وينزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في خلاف يسير جدا بين العلماء هل نزل القرآن مناما ولا لا، في خلاف يسير، والصحيح أن القرآن لم ينزل مناما. ويذكرون فيه آية أو سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أو النبي عليه الصلاة والسلام كان بين أصحابه فأغفى إغفاءة ثم قام فقرأ عليهم سورة الكوثر. هذا الحديث لا يرقى إلى الاحتجاج، لأنه هو ده الحديث الوحيد تقريبا اللي بيستدل به على وقوع القرآن أو على نزول القرآن مناما. وهذا الحديث في الحقيقة لا، الصوت بيقطع، وهذا الحديث في الحقيقة لا يرقى لأن يستدل به، لا يرقى لأن يستدل به على نزول القرآن، لا يرقى لأن يستدل به على نزول القرآن مناما. ليه أيضا؟ لماذا لا يرقى لذلك؟ لأنه يحتمل أن دي تكون إغفاءة الوحي، ويحتمل أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بفضل الله عز وجل عليه، ويحتمل يعني يحتمل أمورا لا داعي الآن لتفصيلها، لكن مما يحتمله هذا الحديث أن تكون تلك إغفاءة الوحي، أن تكون تلك الإغفاء إغفاءة الإيه؟ أن تكون تلك إغفاء إغفاءة الوحي، فلا داعي للقول بنزول القرآن مناما. تمام كده؟ طيب، وطبعا حتى لو افترضنا أن القرآن نزل منام فده لا يؤثر على القرآن الكريم، لأن كلا من عند الله عز وجل. طيب، الوحي، هذا الوحي كان ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو بين أظهر الصحابة، وكان الصحابة يعرفون نزول الوحي عليه من تغير أحواله صلوات الله وسلامه عليه. فكان بعض الصحابة يطلب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي، يعني كانت حالة الوحي عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حالة تستدعي الرؤية، هم حالة بيستغربوها، حالة بيستغربوا وقوعها على النبي عليه الصلاة والسلام. كما في حديث صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبة، يعني عباية بها أثر من خلوق، يعني ريحة، فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة فكيف أفعل؟ فسكت عنه فلم يرجع إليه. وكان عمر يستره إذا أنزل عليه الوحي، يظله، يعني سيدنا عمر يحط عليه زي عباية كده يظل النبي عليه الصلاة والسلام يستره. فقلت لعمر رضي الله عنه إني أحب إذا أنزل عليه الوحي أن أدخل رأسي معه في الثوب، يعني أنا أدخل رأسي أبص النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيحصله. فلما أنزل عليه خمره عمر، يعني غطاه بالثوب، فجئته فأدخلت رأسي معه في الثوب فنظرت إليه، فلما سري عنه قال أين السائل آنفا عن العمرة؟ فقام إليه الرجل فقال انزع عنك جبتك واغسل أثر الخلوق الذي بك وافعل في عمرتك ما كنت فاعلا في حج. والنبي عليه الصلاة والسلام نفسه سئل عن كيفية نزول الوحي، فقال له الحارث بن هشام يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ الوحي ده بيجي لك إزاي؟ قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. هذه الصفة هي أغلب الصفات في نزول القرآن الكريم، اللي هي صفة صلصلة الجرس. يعني إيه صلصلة الجرس؟ يعني صوت الحديد إذا تحرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشعر بصوت في داخله من شدة الصوت، من شدة صوت الملك. سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام يأتيه مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فأيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا، صلوات الله وسلامه عليه. وعن عبادة بن الصامت قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد وجهه، يعني يأخذه الكرب صلوات الله وسلامه عليه، ويتغير وجهه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الوحي ويفرح به ويقبل عليه، كما قال الله عز وجل له لا تحرك به لسانك لا الصحابة ما بتسمعش صلصلة الجرس، لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحرك شفتيه يستعجل نزول الوحي عليه صلوات الله وسلامه عليه. طيب خلوا بالكم يا أخوان، القرآن الكريم له أكثر من نزول. انتبهوا لهذه النقطة جيدة، انتبهوا لهذه المسألة جيدة. القرآن الكريم اللي فات واضح الحمد لله، اللي فات واضح، طيب الحمد لله. القرآن الكريم أيوة ينفصل عنه، صحيح، هو يفصم عنه يعني ينفك عن النبي عليه الصلاة والسلام، ينفصل عن النبي عليه الصلاة والسلام، ماشي. لكن الكيفية، هل الملك يتلبس بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ هذه كيفية لا نعلمها، يعني هذه كيفية لا نعلمها. والحقيقة إن الخوض في كيفية يعني إيصال الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا نعلمه، يعني الكيفية النبي عليه الصلاة والسلام لم يخبرنا عنه. لكن اللي أخبرنا إن النبي اللي أخبرنا عنه النبي عليه الصلاة والسلام إن هو بيسمع صوت كصلصلة الجرس. الصوت ده بتلبس، النبي عليه الصلاة والسلام بينخلع من حالته البشرية إلى حالة أخرى. الكلام ده كله اللي بيذكره علماء علوم القرآن هذا لا دليل عليه. لذلك إحنا نقف عندما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب القرآن الكريم له عدة تنزلات، ماشي. النزول الأول بيسميه العلماء النزول الجملي، النزول الجملي ما نعرفش عدد المرات اللي جاء فيها جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام على شكل صحابي، ما نعرفش. اللي احنا نعرفه ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى جبريل عليه الصلاة والسلام على صورته التي خلقه الله عليها إلا في مرتين فقط. المرة الأولى وقت بعد فتور الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي إن شاء الله بيانه. والمرة الثانية عند الإسراء والمعراج، بس النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك، ماشي. هو يأتيه بس عدد المرات ما نعرفش، إحنا ما نعرفش عدد المرات، لكن هو كان يأتيه على شكل الصحابة. لكن بقول الصورة إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى سيدنا جبريل على صورته التي خلقه الله عليها لم يحدث إلا في مرتين فقط. طيب نزول القرآن عندنا نزول جملي، خلوا بالكم يا إخواننا عشان تفهموا المسألة دي كويس. القرآن الكريم نزل جملة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، نزل جملة. يعني إيه جملة؟ يعني نزل كله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر من شهر رمضان. لكن انتبهوا، لا علاقة لهذا النزول برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا علاقة لهذا النزول برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طب ما القرآن الكريم؟ القرآن الكريم نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في بيت العزة. أيوة، في بيت العزة. ليه؟ ما الحكمة من ذلك؟ الحكمة في ذلك في رأي بعض العلماء إعلام الملأ الأعلى بالرسالة الجديدة إلى أهل الأرض، وبيان فضيلة من يوحى إليه وفضيلة أتباعه، خاصة مع حدوث ذلك في أعظم ليلة. فهذا فيه تمجيد للقرآن وللرسول وللأمة، هذا فيه تمجيد للقرآن وللرسول وللأمة، كما قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال ابن عباس: نزل القرآن كله جملة واحدة في ليلة القدر في رمضان إلى السماء الدنيا. ماشي؟ يبقى إذن القرآن الكريم أنزله الله عز وجل، أنزله إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، وكان الله إذا أراد أن يوحي منه شيئا أوحى. يبقى الحكمة من نزول القرآن جملة إلى السماء الدنيا تكريم بني آدم، تعظيم شأن بني آدم عند الملائكة، تعريفهم، عناية الله عز وجل بهم ورحمة الله تبارك وتعالى بهم، إعلام الملائكة أن الله عز وجل علام الغيوب، لأنه ذكر في هذا الكتاب أشياء قبل وقوعها، التسوية بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين موسى في إنزال كتابه جملة، والتفضيل لمحمد عليه الصلاة والسلام في إنزاله منجما، كما ذكر العلماء في فوائد النزول هذا النزول الجملي. ومن أبدع من ذكر ذلك الإمام السخاوي رحمه الله تعالى في كتابه جمال القراء وكمال الإقراء، وأيضا الإمام أبو شامة المقدسي، أبو شامة المقدسي رحمه الله، وهو تلميذ السخاوي، أبو شامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز. طيب، هذا النزول الذي ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو نزول القرآن جملة إلى السماء، لكن كما قلت لكم لا علاقة بهذا النزول، لا علاقة بهذا النزول بما كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن اللي كان بينزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام اللي هو القرآن المنجم المفرق، وقرآنا فرقناه أو فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، هذا القرآن المنجم أو المفرق كان جبريل يسمعه من الله عز وجل وينزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو النزول المفرق الذي ذكره الله تعالى في قوله: وقرآنا فرقناه أو فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، يعني لم ينزل جملة واحدة، لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وأعظم فوائد النزول المفرق تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ودي الحكمة اللي ربنا نص عليه، لأن الوحي إذا كان يتجدد في كل حادثة كان أقوى للقلب وأشد عناية بالمرسل إليه، وده يستلزم تجديد العهد بالملك وتجديد العهد بما معه من الرسالة الواردة من الجناب العزيز من الله عز وجل، فيحدث له من السرور ما تقصر عنه العبارة. وده يا إخواننا أيضا يعطينا فائدة الارتباط الدائم بكتاب الله عز وجل. القرآن الكريم نزل مفرقا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجدد العهد بكتاب الله تبارك وتعالى. فأيضا من الأمور العظيمة أن الإنسان يلتفت إلى هذا الأمر، وأن الإنسان يجدد عهده بكتاب الله تبارك وتعالى. الفائدة الأخرى تيسير الحفظ، تيسير حفظه على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا تيسير حفظه على أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تعطي الأمة كل سورة حقها من التلاوة. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما جاءه رجل فقال: قرأت القرآن في ليلة، أو قال في ركعة. فقال ابن عمر: أفعلتموها؟ لو شاء الله لأنزله جملة واحدة، وإنما فصله لتعطى كل سورة حظها من الركوع والسجود. وهناك لطائف أخرى من اللطائف ما أشرت إليه يعني قريبا، أن الإمام أبو حفص النسفي رحمه الله قيل كان النبي صلى الله عليه وسلم في دار الحجبة، كان النبي عليه الصلاة والسلام في دار الحجبة، وسكون قلب المحب المحجوب بأن يتواصل إليه كتب المحبوب، وهذا يذكره يعني بعض العلماء الإشارة، فجعله متفرقا تثبيتا لقلبه وترويحا لروحه وتسكينا لشوقه صلوات الله وسلامه عليه. هذا أيضا من الفوائد أو من اللطائف المتعلقة بالنزول المفرق لكتاب الله تبارك وتعالى. طيب، نرجع مرة أخرى إلى علوم القرآن. ما أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنتوا معايا ولا رحتوا فين؟ ولا رحتوا مع الكلام أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام الآيات، أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام الآيات الخمس الأولى من سورة اقرأ. خلوا بالكم يا إخواننا، مش سورة اقرأ، ماشي، الآيات الخمس الأولى من سورة اقرأ بس، هذا أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم فتر الوحي فترة بعدها، بعد هذا النزول فتر الوحي، ونزل بعد هذا الفتور آيات من سورة المدثر، ثم تتابع نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إيه فتور الوحي؟ فتور الوحي عبارة عن تأخر الوحي مدة من الزمان، وكان ذلك ليذهب ما كان صلى الله عليه وسلم وجده من الروع، وليحصل للنبي عليه الصلاة والسلام التشوف إلى العود. ومدة فتور الوحي كانت أياما أو أسابيع معدودة، وده الصحيح يعني إن هي كانت أياما أو أسابيع يعني محدودة، ماشي، العدد بالضبط يعني الترجيح ليس عندي. بعد فتور الوحي نزلت آيات من سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. ثم تتابع الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا أول ما نزل من القرآن. ومعلوم أيضا أن القرآن نزل بين مكة والمدينة، واختار العلماء في ضابط التفريق بين المكي والمدني، اختار العلماء ضابط الايه؟ الضابط هون الضابط الزماني، وسياتي ان شاء الله تفصيل ذلك. لكن كما قلت لكم، احنا بنتعرض لتاريخ القران الكريم عشان نعرف القران وصلنا ازاي، ماشي، بنتعرض في هذه المجالس لتاريخ القران الكريم. فاختار العلماء الضابط الزماني، فما نزل قبل الهجره قالوا ان هو القران المكي، وما نزل بعد الهجره فهو القران المدني. فما نزل بعد الهجره وان نزل بمكه هيبقى قرآن إيه؟ هيبقى قرآن مدني. يعني إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها قرآن مدني، مع إنه نزل فين؟ نزل في مكة، نزل في مكة، واضح؟ فهذا هو الضابط للفرق بين القرآن المكي والقرآن المدني. والقرآن الكريم منه ما نزل ابتداء ومنه ما نزل منه ما نزل ابتداء ومنه ما نزل بسبب ومنه ما نزل بسبب. وأغلب آيات القرآن نزلت ابتداء، يعني الأصل في القرآن أن ينزل حسب الحاجة والمصلحة، لكن بعض القرآن نزل بسبب، اللي هو العلماء ألفوا فيه أسباب النزول. ونزل القرآن الكريم على سبعة أحرف، وسنتعرض إن شاء الله تعالى لمسألة الأحرف السبعة بعد ذلك، سنتعرض لمسألة الأحرف السبعة بتفصيل إن شاء الله تعالى. طيب، القرآن الكريم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام أصلا كانت حياته صلوات الله وسلامه عليه تطبيقا عمليا للقرآن المجيد. السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: كان خلقه القرآن صلوات الله وسلامه عليه. وكان للنبي عليه الصلاة والسلام عناية خاصة بالقرآن الكريم، وكانت له أيضا عناية عامة بالقرآن الكريم. فمن عنايته الخاصة صلوات الله وسلامه عليه بالقرآن الكريم معارضة الملك. كان جبريل عليه الصلاة والسلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، كان يتدارس القرآن مع النبي عليه الصلاة والسلام كل عام، كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وعارضه في العام الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام مرتين لقرب أجله صلوات الله وسلامه عليه، لقرب أجله صلوات الله وسلامه عليه. وبعض العلماء، بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حضروا هذه العرضة الأخيرة، كما أو كان يحضر العرض مع النبي عليه الصلاة والسلام، كما حضر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحضر زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من عنايته بالقرآن الكريم كان حريصا على قراءة حزبه من القرآن، كان حريصا على قراءة حزبه من القرآن صلوات الله وسلامه عليه. النبي عليه الصلاة والسلام في مرة أبطأ على الصحابة رضي الله، المدارسة نعم، القراءة والعرض وأيضا تفهم القرآن الكريم ونحو ذلك، يعني ليست القراءة فقط. طيب العرض إن جبريل يقرأ القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام، والعرض من النبي عليه الصلاة والسلام من هو يقرأ القرآن على جبريل، هو ده معنى العرض. العرض معناه إن الشيخ اللي يقرأ على الطالب، هو ده معنى العرض، ماشي؟ معنى العرض كده. فالعرض معناه إن سيدنا جبريل كان بيقرأ القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا لا يمنع أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام بيقرأ القرآن على سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام. طيب النبي عليه الصلاة والسلام أبطأ يوما على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فقالوا أبطأت علينا يا رسول الله، فقال إنه طرأ علي جزئي من القرآن فكرهت أن أجيء حتى أتمه. قال أوس: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن، قالوا 3 و5 و7 و11 و13 وحزب المفصل وحده. طبعا خلوا بالكم يا أخواننا، الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كان تحزيبهم للقرآن على حسب إيه؟ على حسب إيه؟ أحسنتم، على حسب السور. تحزيب الصحابة للقرآن كان على حسب السور. وبعض العلماء كما قال الملا علي القاري رحمه الله قال: وترتيبه الأصح فمي بشوق، وترتيبه الأصح فمي بشوق، أشار بالفاء إلى الفاتحة، فاء مي، يبقى احنا عندنا فاء ميم ياء، أشار بالفاء إلى الفاتحة، وبالميم إلى المائدة، وبالياء إلى يونس، وبالباء إلى بشوق، فمي بشوق إلى بني إسرائيل الإسراء، أحسنت، وبالشين إلى الشعراء، صح؟ فمي بشوق، وبالواو إلى بالواو إلى إيه؟ أحسنت، إلى والصافات صفا، والصافات صفا، وبالقاف إلى قاف، ومن قاف إلى آخر، إلى آخر القرآن الكريم، ماشي؟ أيوة ده يعني هو ده سؤال حلو. الأخت تقول: طب هو القرآن كان بينزل حسب الموقف، كيف كان الصحابة أيام الرسول عليه الصلاة والسلام يقرؤونه ويختمونه؟ كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، هو سيدنا أوس رضي الله عنه وأرضاه عبر تعبير جميل يا أختنا الكريمة، بيقول إيه؟ بيقول: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يحزبون القرآن، فتحزيبهم للقرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما نزل منه، لما نزل من القرآن، وتحزيبهم للقرآن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أي بعد اكتمال القرآن الكريم، أي بعد اكتمال القرآن الكريم. واضح يا أختنا الكريمة؟ فهذا هو معنى تحزيب الصحابة للقرآن الكريم. طبعا هذا هو الأصل في التحزيب، أن يكون على السور لا على الأجزاء والأحزاب. فالصحابة كانوا يحزبون سورا تامة، لا يحزبون السورة الواحدة. لكن أول ما جزء القرآن بالحروف اللي هو تجزئة 28 و30 و60 ديت كان في زمن الحجاج وما بعده، وروي إن الحجاج أمر بذلك، ومن العراق فشى ذلك، لكن أهل المدينة وأهل مكة لم يكن فاشيا عندهم هذا التحزيب اللي هو منتشر الآن، هذا التحزيب اللي هو منتشر الآن. لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كان تحزيبهم بالسور، ولا شك طبعا إن التحزيب بالسور تحزيب أجمل من التحزيب بالإيه؟ تحزيب أجمل من التحزيب بالأجزاء. أنت بتلاقي في الوقت مثلا في بعض الأجزاء بتنتهي والآية اللي بعدها متعلقة بها، زي قول الله عز وجل والمحصنات من النساء. طيب على أي أساس قسمت الأجزاء؟ ده سؤال حلو، على أي أساس قسمت الأجزاء؟ أنا هقول لكم الفكرة العامة وأحيلكم على كتاب تقرؤونه إن شاء الله تعالى. الفكرة العامة إنه كان بعض الخلفاء مثلا يعني طلب من واحد إن هو يجزئ له القرآن على عدد أيام السنة. عدد أيام السنة اللي هو كام؟ 365 يوم. فهو تقريبا جزأ له القرآن على 360 يوم، على 360 يعني جزء، علشان يحفظ القرآن خلال إيه؟ سنة. ده تقسيم القرآن ل 360 جزء. طب اللي قسموا القرآن ل 27 علشان يختموا ليلة 27، اللي قسموه على 29 علشان يختموا ليلة، ده فعلا يعني ده حقيقي يعني، اللي قسموه على 30 و60 علشان يختموه في شهر، يختموا القرآن في ايه؟ في شهر، او يختموه في 60 يوم. هو ديت يعني دي فلسفة التقسيم كما يقولون. وممن ذكر ذلك وأبدع فيه الإمام السخاوي رحمه الله تعالى في كتابه. طبعا السخاوي ده اللي هو مين؟ الإمام السخاوي اللي هو صاحب كتاب جمال القراء وكمال الإقراء، ذكر ذلك في آخر الكتاب، في آخر كتاب جمال القراء وكمال الإقراء. فأنا أدعوكم إلى قراءة فلسفة التقسيم هذه، وأيضا إلى قراءة كتاب تحزيب القرآن للدكتور عبد العزيز الحربي حفظه الله تعالى وبارك فيه. يبقى إذن نرجع فنقول الإمام السخاوي طبعا اللي هو تلميذ مين؟ الإمام السخاوي ده اللي هو عالم الدين، تلميذ مين؟ أحسنت يا أخ سامي، الإمام السخاوي ده تلميذ، مش تلميذ الحافظ ابن حجر، إنما ده تلميذ الإمام الشاطبي، تلميذ الإمام الشاطبي. أيوة، يذكر كثير من العلماء أن أول من حزب القرآن على الأجزاء هو الحجاج بن يوسف، أو يعني في زمن الحجاج بن يوسف، وروي أنه هو اللي أمر بذلك، يعني روي أنه هو الذي أمر بذلك. ولا شك كما قلت لكم أن تحزيب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمل وأحسن وأجل من تحزيب من جاء بعدهم. لم يفصلوا بين الأنفال والتوبة وهما كالسورة الواحدة، جمعوا بين السور المفتتحة بالحروف المقطعة المختتمة بالراء، ما فصلوش بين العتاق الأول اللي هو الإسراء والكهف ومريم وطه الأنبياء، جمعوا بين الطواسين الشعراء والنمل والقصص وذوات ألف لام ميم العنكبوت والروم ولقمان والسجدة، لم يفصل بين الحواميم السبع، جعل المفصل وحده. فهو سهل حتى يعني، هو وحتى تقسيم الصحابة بطريقة لا كلفة فيه، 3 5 7 9 11، فحتى تقسيم الصحابة ما كانش يعني لم يكن صعبا. إنما تحزيب القرآن بالحروف، الحروف اللي هو التحزيب الموجود حاليا، هذا حدث بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في الجزء 13 صفحة 409، الجزء 13 صفحة 409 لعند 416، تكلم عن هذه عن هذا عن هذه التجزئة، وبين أفضلية تجزئة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فأنتم ممكن ترجعوا للثلاث كتب ديت لمسألة التقسيم. هيأتي معنا إن شاء الله يا أختنا الكريمة اللي سألت عن أرقام الآيات، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، اصبروا. طيب، ومن تعاهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم للقرآن، يبقى احنا قلنا إن تعاهد النبي عليه الصلاة والسلام للقرآن على أنحاء. الأول اللي هو العناية الخاصة للنبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن، معارضة الملك. الأمر الثاني الحرص على تلاوة حزبه من القرآن عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث قيامه صلى الله عليه وسلم بالقرآن، قراءة القرآن في الصلاة، سواء كانت الصلاة دي سرية أو جهرية، يعني على عدد الحروف. يا دكتور عبد الحميد، تحزيب القرآن بالحروف يعني على عدد الحروف. قراءة القرآن في الصلاة أيضا الأمر الثالث، يعني قراءة القرآن في الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في المغرب بالطور، وكان ربما قرأ أيضا ربما قرأ بالأعراف في المغرب صلوات الله وسلامه عليه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة الصبح ما بين 60 إلى 100، وكان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، وصلى وراءه حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقرأ بالبقرة والنساء وآل عمران. فهذا كل ده نوع من أنواع العناية بالقرآن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، وهو الأمر الرابع، يتعاهد القرآن حضرا وسفرا. يقول عبد الله، يقول أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو على ناقته أو جمله وهي تسير به، وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة، يقرأ وهو يرجع، يقرأ وهو يرجع. الترجيع اللي هو إن يتردد الصوت، الترجيع إن هو يتردد الصوت في الإيه، يتردد الصوت في الأداء. يعني مثلا إيه، الحمد لله رب العالمين كده، يعني إن الصوت يتردد كده. وهذا محمول كما يقول العلماء على إشباع المد في موضعه، هذا محمول على إشباع المد في إيه؟ في موضعه. ويحتمل أن يكون ذلك حكاية لصوت النبي عليه الصلاة والسلام عند هز الراحلة، لأن طبعا اللي قاعد على راحلة بيكون من انضغاط صوته وتقطيعه لأجل هز الركوب. لكن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر إن ده كان اختيارا من النبي صلى الله عليه وسلم، إن الترجيع كان اختيارا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن لأجل ركوبه على الراحلة. فالمقصود إن الترجيع الوارد لو كان المراد به الاضطراب والاهتزاز في المد الاضطراري لا الاختياري فهو معفو عنه، وأما إن كان اختياريا فهو محمول على القراءة اللينة لغير المتكلفة وغير الخارجة عن حد التجويد، ويكون معناه حينئذ إشباع المد. فانتبهوا يا إخواننا إلى هذا التحرير، فقد أتعبني في الحقيقة، يعني هذا التحرير وإن كنتم أخذتموه في دقيقة لكنه أتعبني حتى وصلت إليه. ماشي. فهذا الحديث اللي هو حديث الترجيع، يقرأ وهو يرجع صلوات الله وسلامه عليه، الترجيع النبي عليه الصلاة والسلام لو كان المراد به الاضطراب والاهتزاز في المد الاضطراري لا الاختياري فهو معفو عنه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله لأجل هز الايه، لأجل الراحلة. وهذا ذكره الإمام ابن كثير، طبعا دي كلها فيها نقول لكن ما علينا، يعني ان احنا نذكره. وأما إن كان اختياريا زي ما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله فهو محمول على القراءة اللينة غير المتكلفة وغير الخارجة عن حد التجويد، ويكون معناه حينئذ إشباع المد، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وهكذا. فهذا هو معنى الترجيع، النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ قراءة هادئة، يقرأ يمد عليه الصلاة والسلام. وهذا يناسب حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في حكاية قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكم أيضا أن ترجعوا إلى كتاب أبي العباس القرطبي رحمه الله تعالى المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم في الجزء الثاني صفحة 424، فقد ذكر يعني كلاما حسنا، صفحة 421 لحد صفحة 423 ذكر كلاما حسنا جدا في مسألة الترجيع. بهذا نكون قد انتهينا من القسم الأول في مسألة العناية الخاصة من النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن الكريم. القسم الثاني العناية العامة. العناية العامة يعني دي عناية النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، عناية النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه بالقرآن الكريم. القسم الثاني العناية العامة، والعناية العامة من النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة القرآن الكريم. أولا العناية بكتابة القرآن الكريم، انتبهوا لأن دي مسألة هنحتاجها بعد كده كتير، وهتحتاجوها كتير في علوم القرآن. القرآن الكريم كان يكتب في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يكتب بين يديه عليه الصلاة والسلام، ولذلك في عندنا بعض الصحابة أطلقوا عليهم كتبت الإيه؟ كتبت الوحي أو كتاب الوحي، ومنهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم جميعا، رضي الله تعالى عنهم جميعا، كانوا يكتبون الوحي، كانوا يكتبون القرآن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يكتبون كما قال زيد في حديث الجمع وسيأتي: فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع، رقعة يعني الورقة، والأكتاف، كان يكتب على العظام، والعشب اللي هو جريد النخل، وصدور الرجال. فالقرآن الكريم كان يكتب على أدوات مختلفة في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل المصادر بتشير إنه كان في إن عدد كتاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا ما بين 26 و43 كاتبا، ما بين 26 و43 كاتبا، وكانوا يتناوبون على الكتابة، وكان أكثرهم مداومة على كتابة الوحي من؟ زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. زيد بن ثابت كان أكثرهم مداومة على كتابة الوحي، زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأيضا كان ممن كان يكتب إلى النبي عليه الصلاة والسلام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. لا، كانوا يكتبون بالمداد، كان عندهم نوع من أنواع المداد يا شيخ موسى. وطبعا خلوا بالكم يا إخوان في أمر مهم، إنه لم يكن جميع الكتاب يكتبون القرآن الكريم. يعني إحنا قلنا في 46 كاتب، لكن ما كانوش كلهم بيكتبوا القرآن الكريم، لكن اللي يفهم من جملة النصوص في هذا الموضوع أن كتاب الوحي المعتمدين هم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وأرضاه. وإن غاب هؤلاء تولى الكتابة من حضر من الكتاب، اللي هما معاوية بن أبي سفيان وخالد بن سعيد وأبان بن سعيد والعلاء بن الحضرمي وحنظلة بن الربيع رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. هؤلاء هم الذين أشارت المصادر إلى أنهم كتبوا الوحي. وكان حنظلة بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه خليفة كل كاتب من كتابه صلى الله عليه وسلم إذا غاب عن عمله. واضح إن كان في تخصص في مسألة الكتاب، يعني واضح إن كان في تخصص في مسألة الكتابة، كان في اللي بيكتب الرسائل وكان في اللي بيكتب القرآن، فكان واضح إن في تخصص الكتاب غير القراء. وأهم طبعا أنواع الكتابة وأعظمها شرفا هي كتابة الوحي. وأعظم كتاب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام كان مين؟ كان زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا أيضا من عنايته العامة عليه الصلاة والسلام، كان يعتني بكتابة القرآن الكريم. لذلك القرآن الكريم، كل القرآن الكريم كان مكتوب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ما كانش مجموع بس، كان مكتوب، كان مكتوب في أدوات مختلفة، كان مكتوب في أدوات، في أدوات مختلفة من أدوات الايه، من أدوات الكتاب. الأمر الثاني حثه صلى الله عليه وآله وسلم على تعهد القرآن الكريم، كما في حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه وأرضاه: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة. الإبل، الجمل أعزكم الله، لما يحبوا يربطوه بيربطوه من رجله كده، بيربطوه من رجله يعقلوه. إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت، وإن أطلقها ذهبت. قال: وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه، وإذا لم يكن يقم به نسيه. فالقرآن الكريم أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان يرغب أصحابه ببيان منزلة صاحب القرآن في الدنيا. يقال لصاحب القرآن، والمراد بصاحب القرآن في هذا الحديث تحديدا الحافظ، يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الصحيح إن المراد بصاحب القرآن في هذا الحديث تحديدا اللي هو مين؟ الحافظ، لا غير الحافظ، لا غير الحافظ. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحث الصحابة على الاهتمام بكتاب الله تبارك وتعالى بأكثر من طريقة من طرق الحث، بل كان يضرب عليه الصلاة والسلام أيضا للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الأمثال. لذلك الصحابة، ودي المسألة اللي بعد كده، اعتنوا بالقرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة اعتنوا بالقرآن في عهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فريق من الصحابة من حملة القرآن الكريم ومن حفاظه عن قال أنس رضي الله تعالى عنه جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار، أبي ومعاذ بن جبل وأبو زيد وزيد بن ثابت. طبعا لا، ليس معنى هذا الحديث إنه ما فيش غيرهم، لكن ده اللي عرفه أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، اللي عرفه أنس الأربعة دول. ولذلك الإمام المازري رحمه الله تعالى ذكر 15 صحابي كانوا حافظين القرآن كامل، وثبت في الصحيح أنه قتل يوم اليمامة 70 ممن جمعوا القرآن الكريم، واليمامة كانت قريب من وفاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. وإحنا عندنا قتل في واقعة بئر معونة 70 من القراء، فده يدل على اتساع قاعدة حملة القرآن الكريم وجامعه في صدوره. لكن حديث أنس لا يلزم أن يكون غيرهم جمعوا، أن المراد لم يجمعه على جميع الوجوه والقراءات إلا أولئك، أن المراد تلقيه من رسول الله عليه الصلاة والسلام بلا واسطة بخلاف غيرهم، أن هم تصدوا لإلقائه وتعليمه فاشتهروا به، أو أن المراد بالجمع الكتابة، فلا ينفي أن يكون غيرهم جمعوا القرآن الكريم. فهناك احتمالات كثيرة لهذا الحديث. بل بعض النساء كانوا حافظين القرآن. أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها وأرضاها تقول لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة أو بعض أو سنة وبعض سنة. التنور اللي هو الايه، الفرن، يعني الفرن كان واحد مشترك، فرن النبي عليه الصلاة والسلام وفرن أم هشام بنت حارثة ابن النعمان رضي الله تعالى عنها وارضاه. تقول لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة، وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس، وأم ورقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصاري كانت جمعت القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرها أن تؤم أهل دارها من النساء يعني، وكان لها مؤذن، وكانت تؤم أهل دارها من النساء رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وطبعا مشهور كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والله لقد أخذت من في النبي صلى الله عليه وسلم 74 سورة، يعني تعلم من فم النبي عليه الصلاة والسلام 74 سورة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للصحابة اقرأ علي فإني أحب أن أسمعه من غيري، وكان يقول لأبي موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال له أبو موسى والله يا رسول الله لو علمت مكانك لحبرت لك تحبيرا. فهذا أيها الكرام اشتغال النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم، وأعظم من ذلك قول الله عز وجل وأن أتلو القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت وظيفته كده عليه الصلاة والسلام، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هذه وظيفة رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل ما سبق كان القرآن الكريم في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قبض صلى الله عليه وسلم وتولى بعده الخلافة الصديق الأكبر والإمام الأعظم وشيخ المسلمين أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما تولى الخلافة لم يكن القرآن جمع بين دفتين في عهد رسول الله. بس خلوا بالكم ان في فرق بين ان القرآن لم يكن جمع، بس القرآن كان ايه؟ كان مكتوب. انا قلت لكم انتبهوا للنقطة دي، القرآن لم يكن مجموعا بين دفتين. كان بعض الصحابة عندهم ايه؟ مجموعات خاصة بيهم، لكن ما كانش فيه جمع من النبي عليه الصلاة والسلام للقرآن الكريم. وطبعا ده ظاهر ان لم يجمع القرآن للنبي عليه الصلاة والسلام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لان نزول القرآن كان ايه؟ كان مستمر. والجمع بين الدفتين يصلح لما استقر، وايضا ان الحاجة لم تدعو الى ذلك، الحاجة لم تدعو الى ذلك، لم تدعو الى جمعه بين دفتين، لكنه كان يكتب كما يقول الإمام الحارث بن أسد المحاسبي: كتابة القرآن ليست محدثة، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بكتابته، ولكنه كان مفرقا في الرقاع والأكتاف والعشب، وإنما أمر الصديق بنسخها من مكان إلى مكان مجتمعا، وكان ذلك بمنزلة أوراق وجدت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها القرآن منتشرا، فجمعها جامع وربطها بخيط حتى لا يضيع منها شيء. ده كلام الحارث بن أسد رضي الله عنه ورحمه، إن هو بيقول إن القرآن كان مكتوب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. كل اللي عمله سيدنا أبو بكر إنه عمل إيه؟ جمع المكتوب ده هو وحطه وخيطه في إيه؟ في كتاب واحد. وسيأتي إن شاء الله عمل أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه دعت الحاجة لجمع القرآن بين دفتين. إحنا إن شاء الله ننتهي قريبا، يعني إيه؟ اصبروا وصابروا. فدعت الحاجة إلى جمع القرآن بين دفتين في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار عمر رضي الله عنه على أبي بكر بالجمع، وشرح الله صدر أبي بكر له، وتم الجمع في عهده رضي الله عنه وأرضاه. يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده. قال أبو بكر: إن عمر أتاه، فقال: إن القتل قد استحر، يعني كثر، استحر اشتد وكثر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن، لأن فيه حرب وفيه ردة، فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. فقلت لعمر، سيدنا أبو بكر يقول سيدنا عمر: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مؤهلات سيدنا زيد: شاب، رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام، فتتبع القرآن فاجمعه، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري الذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، حتى خاتمة براءة. فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر في حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهم جميعا. ففي هذا الحديث بيان، هذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله، هذا الحديث فيه بيان لما تم عليه جمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إنه إيه اللي حصل؟ أول شيء، سبب الجمع كثرة قتل القراء في حروب الردة. الذي أشار بالجمع مين؟ سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الذي اختاره أبو بكر وعمر للجمع زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، أحد كتبة الوحي، وساعده في هذا الجمع مين؟ سيدنا عمر. سيدنا عمر كان مساعد لزيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أن سبب اختيار زيد أنه شاب عاقل غير متهم، وأنه كان من كتبة الوحي، مقصد هذا الجمع أن تجمع نسخة كاملة مكتوبة من القرآن الكريم. الأساس الذي اتكأ عليه زيد، لا، مش لأنه حضر العرض الأخير، ماشي؟ مش لأنه حضر العرض الأخير، ده مش مذكور في الحديث ده، فعدوها شوي لحد ما نيجي إن شاء الله نفصل في المسألة دي، انتبهوا. طيب، إن سبب اختيار ذا إن مقصد الجمع كان جمع نسخة كاملة مكتوبة، وإن الأساس الذي اتكأ عليه زيد رضي الله عنه وأرضاه حاجتين: صدور الرجال والصحف المفرقة المكتوبة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن عمل زيد رضي الله عنه كتابة مبتدأة، يعني هو ما كتبش ابتداء، لا، ده هو إعادة لمكتوب، وده أمر مهم يا أخوانا وملاحظة دقيقة انتبهوا إليها، إنه لم يكن عمل زيد رضي الله عنه كتابة مبتدأة، ولكنه إعادة لمكتوب، فقد كتب كله في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمل زيد هو البحث عن الرقاع التي قد كان كتب عليها والتأكد من سلامتها، واستغرق إنجاز ذلك العمل ما يقرب من سنة، يعني فضلت سنة تقريبا يجمع القرآن الكريم، ونال هذا العمل إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على صحته ودقته وعلى سلامته من الزيادة والنقصان وعلى تلقيهم له بالقبول والعلاج. هذا الجمع اللي جمع في عصر أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه بقيت عند هذه الصحف عند أبي بكر، ثم انتقلت إلى عمر، وبعد قتله أخذتها حفصة بنت عمر الخطاب رضي الله عنهم، وبقيت عند حفصة رضي الله عنها، ثم أخذها عثمان رضي الله عنه، ونسخ منها المصاحف التي كتبت في عصره، ثم ردها إلى حفصة، وبقيت عندها إلى أن ماتت، فأخذها مروان ابن الحكم فشققها وأحرقها. العلماء عللوا التحريق بمخافة أن يكون فيها خلاف ما نسخ عثمان، فيقع الاختلاف يعني هو ده تعليلهم للتحريق، لعلة التحريق يعني. ولذلك ابن كثير رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال إن هو تأول في ذلك ما تأول عثمان رضي الله عنه. بقي أن ننبه إلى أنه لم يوجد داع في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه لجمع القرآن مرة ثانية، ظل القرآن على ما كان عليه زمن أبي بكر رضي الله عنه، وكان المصحف يكتب في زمان عمر أيضا، وقد انصب الاهتمام بالقرآن في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على الإقراء والإيه والتفسير، ليبدأ القرآن الكريم رحلة أخرى في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا إن شاء الله تعالى هو يعني عنوان المجلس القادم، المجلس القادم إن شاء الله سيكون في بيان عمل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه في المصاحف، إلى أن وصلنا المصحف الشريف بين دفتين ويطبع بحمد الله تبارك وتعالى وينتشر في الآفاق. فسنتعرض لذلك إن شاء الله تعالى في المجلس القادم، من زمان عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى الزمان المعاصر الذي يعني ينتشر فيه هذا القرآن العظيم بحمد الله تبارك وتعالى ويبلغ الآفاق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهله، وأن يعني يجعلنا الله تبارك وتعالى من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يشرفنا الله تعالى بحمل هذه الأمانة، وأيضا توصيل هذه الأمانة إلى من بعدنا غير محرفين ولا مبدلين. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.